طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فسواك فعدلك بل تكذبون بالدين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، على الصلاة، حي على الصلاة، يا للفلاح، يا للفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا وارث آدم سبت الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا مورث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خاف برحلي. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تا تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى الحلقة الأولى من برنامج نهج الحياة. يسرنا أن نلتقيكم مستمعينا الأفاضل في طريق إلى النور، وأملنا أن يبعثكم على السرور. نعلم أن ما ينتج اليوم في دنيا التقدم والصناعة يشفعه المنتج بدفتر يبين لمشتريه خصائصه المادية والفنية وطرق استعماله الصحيح، وما يضر هذا الجهاز وما يكون خطرا عليه، لينتفع المشتري بهذا الجهاز ولا يفعل ما يخرب به سريعا. أنا وأنت مستمعين الأفاضل وكلنا نحن الناس جهاز متقدم خلقنا بيد خالق الوجود القادرة، ولضعفنا وما في أجسامنا وأنفسنا من التعقيد بقينا عاجزين عن معرفة حقيقتنا معرفة كاملة والفوز بطريق السعادة. وهل نحن أقل من ثلاجة أو تلفاز يقدم منتجهما دفتر تعليمات وخالقنا لا يقدم لنا دفترا؟ فهل نحن البشر غير محتاجين لدفتر هداية يوضح لنا خصائصنا الجسمية والروحية والإمكانات والاستعدادات الكامنة فينا، أو يذكر لنا طريق الاستفادة الصحيح من كل قدرة واستعداد؟ وأهم من كل ذلك أن الأخطار التي تهدد جسم الإنسان وروحه وهي مبعث هلاكه وشقائه موضحة توضيحا مفصلا في ذلك الدفتر. فهل يقبل أن يكلنا الله الذي خلقنا بعلمه ورحمته ومحبته إلى أنفسنا ولا يضيء لنا طريق الوصول إلى السعادة والطمأنينة؟ القرآن هو آخر كتاب أنزله الله إلينا ليبين لنا طريق السعادة وطريق الشقاء. أجل مستمعين الأفاضل، بين لنا القرآن صحيح العلاقات الأسرية والاجتماعية والحقوقية والأخلاقية والحاجات الجسمية والروحية والواجبات الفردية والاجتماعية والسنن الصحيحة وغلط المجتمعات. لقد قص القرآن الكريم كثيرا من قصص الأمم السالفة وأخبارهم، ولكنه لابد من القول إنه ليس بكتاب قصصي، إنه كتاب سماوي فيه عبر ودروس لبني الإنسان. واسم هذا الكتاب الكريم هو القرآن، أي الكتاب الذي يقرأ، بيد أنه لابد من قراءته بتفكر وتلاوة آياته بتدبر كما دعا الله سبحانه عباده لذلك. أصدقائنا الأعزاء، في حلقات هذا البرنامج نسعى معا إلى التدبر في آيات القرآن المجيد، فهي خير نبراس في الحياة يأخذ بأيدينا إلى طريق السعادة الحقة. في القرآن الكريم مستمعين الأفاضل 114 سورة، وكل سورة من هذه السور تتكون من عديد من الآيات. وبهذه المقدمة نفتح قلوبنا للقرآن ونتأمل في أول سورة مباركة فيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولأن القرآن الكريم افتتح بهذه السورة الشريفة، من هنا عرفت بسورة الفاتحة أو فاتحة الكتاب، وتعرف أيضا بسورة الحمد. فاتحة الكتاب لا تتجاوز آياتها السبعة، بيد أنها ذات أهمية بالغة. كيف لا وقد أوجب الشرع المقدس علينا قراءتها 10 مرات في اليوم والليلة في الصلوات التي نؤديها، والصلاة دون قراءتها باطلة. تبدأ هذه السورة بآية إذا ما افتتحت عملا كانت عاقبته حسنة. ولنسمع معا مستمعين الأفاضل أول آية من هذه السورة الكريمة، الآية الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد جرت العادة منذ القدم مستمعين الأفاضل أن يبدأ الناس أعمالهم بذكر أسماء يقدسونها تبركا بها، واليوم تفتتح بعض الأعمال بأسماء رؤساء الجمهوريات أو الملوك أو بحضورهم. الله تعالى خلق الوجود بإرادته، وهو منشأ كل خير، ولذلك فإن كتاب الشريعة أي القرآن وسائر الكتب السماوية المقدسة تفتتح باسمه جل جلاله. لقد أوصانا الإسلام مستمعينا الأفاضل أن نفتتح أعمالنا صغيرها وكبيرها مثل الأكل والشرب والنهوض والنوم والسفر والتجوال والكتابة والأقوال بسم الله. ودلنا الشرع المنور على حرمة أكل الذبيحة التي لم يسمى عليها حين ذبحها. إن بسم الله ليست عبارة يختص بقولها المسلمون. خذ مثلا سفينة نوح عليه السلام، لقد تحركت بسم الله، كما أن النبي سليمان عليه السلام قد بدأ رسالته إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله. في اعتقادنا مستمعين الكرام أن البسملة آية كاملة وجزء من سورة الفاتحة أو فاتحة الكتاب، ذلك أن أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم كانوا يقرؤونها في كل صلواتهم، وكانوا يستاءون من أولئك الذين لا يقرؤون هذه الآية في الصلاة أو لا يجهرون بها في الفرائض اليومية. إذن عزيزي المستمع، لنستعرض الدروس التي نستلهمها من هذه الآية. أجل، إن بسم الله مدعاة للبركة وعلامة على التوكل على الله تعالى والاستعانة به، كما أن بسم الله تضفي الصبغة الإلهية المباركة على الأعمال وتنجي أعمال الإنسان من آفات الشرك والرياء. إن ذكر اسم الله يعني أننا لا ننسى الله، وهو تعالى لا ينسانا كذلك. نعم مستمعين الأفاضل، إن من يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتصل بفيض القدرة الإلهية والرحمة الربانية التي لا حدود لها. مستمعينا الكرام، نأمل أن تكون هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قد راقت لمسامعكم. ونأمل أن نكون قد بينا خلالها جانبا من مفاهيم الذكر الحكيم والقرآن الكريم. حتى لقاء جديد نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. الحسين عليه السلام في كلام المعصومين، تستمعون إليه بعد قليل. الصلاة تقدم إليكم عند 12:52. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 8 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة، تستمعون إليها عند 12:25. برنامج فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم عند 3:15. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين في كلام المعصومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب الله من أحب حسينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الحسين في كلام المعصومين.
مستمعين الأكارم، الكلام النبوي النوراني الذي استمعتم إليه في مطلع هذه الحلقة من البرنامج هو كلام روته كثير من مصادر المسلمين المعتبرة من مختلف الفرق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأسانيد كثيرة يمكن مراجعتها في الجزء 20 من موسوعة الإمام الحسين عليه السلام، وهو الجزء الخاص بمنزلة الإمام الحسين في القرآن الكريم والأحاديث النبوية.
يشتمل هذا الكلام النبوي أعزائنا المستمعين على عدة حقائق مهمة فيما يرتبط بحب الحسين عليه السلام وآثاره. الحقيقة الأولى هي أن حب الحسين من أخلاق أولياء الله عز وجل، ومن الأخلاق النبوية التي ينبغي للمؤمن التخلق بها، فهو صلى الله عليه وآله صاحب الخلق العظيم الذي أمرنا الله جل جلاله بالتأسي به، فهو الأسوة الحسنة على نحو الإطلاق كما صرحت بذلك الآيات الكريمة. وهذا أي التأسي به على نحو الإطلاق مقام خاص به صلى الله عليه وآله من بين جميع الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين.
ولا يخفى عليكم أعزائنا المستمعين أن وجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلهي بالكامل في أقواله وأفعاله ومشاعره جميعا، ولذلك أمر الله عز وجل بالتأسي به صلى الله عليه وآله بصورة مطلقة. من هنا فإن حبه لسبطه الحسين عليه السلام هو حب إلهي مقدس بالكامل، ولذلك يطلب صلى الله عليه وآله من الله عز وجل أن يحب الحسين عليه السلام، لأنه صلى الله عليه وآله يحبه، أي أن الحب المحمدي يكون سببا لحب الله عز وجل للحسين صلوات الله عليه. وهنا ينقدح السؤال التالي، وهو أن الحسين هو من أئمة العترة المحمدية وسيد شباب أهل الجنة، ولذلك فهو يحظى بحب الله عز وجل بلا شك. فما معنى أن يطلب رسول الله صلى الله عليه وآله من ربه المحب للحسين أساسا أن يحبه؟
للإجابة عن هذا السؤال نقول إن المطلوب هنا ليس أصل الحب، بل زيادته واستمراره ومضاعفة بركاته وآثاره في رحمة البشرية بالحسين عليه السلام. وهذا المعنى شائع في الأدعية القرآنية، كما في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة التي نكررها في جميع الصلوات. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو سيد المهتدين والهادين إلى الصراط المستقيم كان يكرر دعاء اهدنا الصراط المستقيم في جميع صلواته وكل يوم، وذلك طلبا للزيادة في بركات الاهتداء للصراط المستقيم وآثاره.
مستمعين الأكارم، والكلام المحمدي المتقدم صريح في أن من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله ويحب الحسين عليه السلام يحظى بحب الله عز وجل، حيث قال صلى الله عليه وآله: أحب الله من أحب حسينا. وهذه الجملة مستمعين الأكارم خبرية، ومعناها أن من أحب الحسين يحظى حتما بحب الله عز وجل. فما هي آثار حب الحسين عليه السلام على قلب المحب له بحيث تجعله يفوز حتما بحب الله له؟ نستمع أعزائنا المستمعين للإجابة عن هذا السؤال من ضيفتنا الكريمة في حلقة اليوم من برنامج الحسين في كلام المعصومين عليهم السلام، للدكتورة زينب عيسى الباحثة الدينية من لبنان، لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. نعم سيدي الكريم، حب الحسين هو واجب على كل مسلم ومسلمة وكل فرد من الأفراد الذي يعي معنى الحرية ومعنى العيش أبيا ومعنى الكرامة. فالحسين سلام الله عليه بحكم موقعه من الرسالة ومن النبوة يفترض علينا حبه كما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نعرف طبيعة الحسين. فالحسين هو عليه السلام هو الامتداد الرسالي، لا بل هو النموذج الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحسين عليه السلام نبت لحمه من لحم رسول الله ودمه، فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله ودمه. وبهذا نرى بأن جمع للحسين ما جمع للنبي من صفات وخصائص وكمالات. فهذه الصلة مع النبوة هي أول مظهر رمزي من مظاهر هوية الحسين، والتي أعطته مكونات بنائية ثابتة لتلك الشخصية في إطار من التفرد والتمييز، والتي علينا نحن أن نعيها ونعرفها. وكلما وعيناها أكثر ووعينا قرب الحسين من النبي، كلما استفاضت حبنا للحسين، خاصة أن النبي قال مقولته المشهورة: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وهناك أحاديث عديدة متواترة في حب النبي للحسين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحسين هو من ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: الحسن والحسين عصبتي، فلكل ولد أب عصبتهم ما خلى الحسن ولد فاطمة فأنا أبوهم وعصبتهم. والحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. هذه الأحاديث تبين موقع الحسين من النبي. وقال الله تعالى: أطيعوا الله ورسوله. والنبي أمرنا وطلب منا حب الحسين، وبالتالي علينا طاعة النبي ومعرفة مكانة هذا الإنسان المتميز الفريد الذي استشهد في سبيل الخير وفي سبيل حب الله. علينا أن نعرف ما قام به الحسين. فالحسين هو المثال الأعظم في البطولة والعزة والإباء، والقدوة المثلى في إعلاء كلمة الحق وصرخة الحق ومبدأ الحق. وما صرخته في مجلس الوليد بن عتبة ليعلن مقولته الشهيرة: ومثلي لا يبايع مثله، فيها إعلان للإنكار ووثبة شجاعة من أعماق سجون التسلط، ليخترق جدران العبودية مطلقا هواء الحرية في فضاء الزمان. فالحسين هو المثال الأعظم في العزة والإباء، وكلماته ما زالت تتناقلها الأجيال التي عرفت ووعت معنى العزة والكرامة والحرية. فالحسين علمنا أن نقول للظلم والاستكبار: هيهات منا الذلة. علمنا الحسين أن نقول: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إكرار العبيد. علمنا الحسين كيف نكون أحرارا. علمنا أن القتل أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. فهذا هو الحسين وعظمة الحسين، وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فحب الحسين طاعة واجبة علينا وعلى كل مسلم وكل مسلمة وكل فرد، وعلى الحرية والإكبار والعزة والكرامة.
نشكر مستمعينا الأفاضل الدكتورة زينب عيسى الباحثة الدينية من لبنان على هذه التوضيحات، ونتابع تقديم الحلقة الرابعة من برنامج الحسين عليه السلام في كلام المعصومين. وهنا نشير إلى أن النبي الأكرم وهو صلى الله عليه وآله الصادق الأمين يطلب من الله عز وجل في كلامه الذي نقلناه في بداية اللقاء أن يحب من يحب حسينا. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يؤكد أن الله عز وجل يحب حتما من يحب حسينا، فكيف نجمع بين الأمرين؟
وبعبارة أخرى، إذا كان محب الحسين عليه السلام يحظى حتما بمحبة الله عز وجل، فما معنى أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحب الحسين بأن يحبه الله؟ نعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال أصبحت واضحة على ضوء ما تقدم بيانه بشأن معنى طلب رسول الله صلى الله عليه وآله من الله عز وجل أن يحب الحسين عليه السلام لحبه له. فالمراد والمطلوب هنا هو زيادة حب الله لسيد الشهداء عليه السلام ومضاعفة آثاره وبركاته. وهذا الأمر يصدق أيضا على الدعاء لمحب الحسين بأن يحبه الله عز وجل، فالمطلوب هو زيادة حب الله لمحب الحسين عليه السلام وزيادة آثاره وبركاته.
والنتيجة التي نخلص إليها مما تقدم أيها الإخوة والأخوات هي أن حب الحسين عليه السلام هو من أخلاق أولياء الله عز وجل، وهو من مصاديق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، كما أنه حب قدسي مبارك. فالمحب لأبي عبد الله الحسين عليه السلام يفوز بحب الله عز وجل الدائم والمستمر، وبدعاء رسول الله وطلبه من الله أن يضاعف حبه عز وجل لمحب الحسين ويزيد من آثاره وبركاته.
وبهذه النتيجة أعزائنا المستمعين ننهي لقاءنا في رابعة حلقات برنامج الحسين في كلام المعصومين عليهم السلام. ومسك الختام هو تنوير القلوب بالكلام المحمدي الذي افتتحنا به اللقاء، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أحب الله من أحب حسينا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين حلقة جديدة من برنامجكم الحسين في كلام المعصومين عليهم السلام.
نشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام: أيهما أفضل، يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يشترط في إمام الجماعة من صحة القراءة ورجوليته إذا كان المأموم رجلا، وأن تكون صلاته من قيام إذا كان المأموم كذلك. قلنا في الحلقة السابقة يشترط في إمام الجماعة أمور، وذكرنا منها خمسة أمور. الأمر السادس الذي يشترط في إمام الجماعة أن يكون الإمام صحيح القراءة بأن يقرأ الحمد والسورة بصورة صحيحة من حيث مخارج الحروف ومن حيث الإعراب، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذورا في عمله لعدم تمكنه من النطق الصحيح. ويتبادر هنا سؤال، وهو لو كان إمام الجماعة يجيد قراءة الحمد والسورة ولكن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع التي تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ الجواب نعم، يجوز الائتمام به إذا كان معذورا من تصحيحها، كما لو كان يتلفظ في التشهد الشين سين فيقول بدل أشهد أسهد، فصلاته صحيحة لعدم تمكنه من التلفظ الصحيح، ويجوز الائتمام به لأنه لا يتحمل إمام الجماعة غير الحمد والسورة عن المأموم. سؤال، هل يجوز أن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره؟ الجواب نعم، إذا كان الإمام يؤدي القدر الواجب من القراءة، فلو كان إمام الجماعة غير عربي ويؤدي الحروف من مخارجها ويأتي بالحركات الإعرابية صحيحة ولكن لهجته غير عربية، فيجوز للعربي أن يأتم به ويصلي خلفه ما دام يؤدي القدر الواجب من القراءة. الأمر السابع الذي يشترط في إمام الجماعة، أن يكون الإمام رجلا إذا كان المأموم رجلا. سؤال، هل يجوز للمرأة أن تأم النساء؟ الجواب نعم، وتقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن كما يتقدم الرجل إذا كان إماما، وبعض المراجع احتاط فلم يجوز إمامة المرأة حتى للنساء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبار هم شفت، وين تصفى دنيا.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.